بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة غافر، وانتهينا من موعظة الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه، وعقب الله تعالى على هذه الموعظة بتعقيبات عظيمة فيها العبر والدروس. فوقفنا عند هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. تأملوا إلى جمال هذا الختام بعد هذه الآيات في موعظة الرجل المؤمن من آل فرعون، لما رأينا نصر الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وذلك الرجل المؤمن وبني إسرائيل، وبشر الله تعالى عباده المؤمنين بالنصر، قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فبعد هذه البشرى، وبعد أن رأينا ذلك في قصة الرجل المؤمن مع فرعون وقصة موسى مع فرعون، يأتي هذا التعقيب، هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين جميعا، حتى يستمروا في طريقهم في الدعوة إلى الله تعالى ونصر دين الله. فيقول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر، اصبر على الدعوة إلى الله تعالى، اصبر على أذى قومك، اصبر على تعلم العلم، تعلم الدين والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا، اصبر على ما يقولون. فاصبر واستعن على الصبر بماذا؟ بأن تتيقن بأن وعد الله حق. فقال: فاصبر إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فالعاقبة للمتقين. وكما قال الله تعالى قريبا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا وعد الله تعالى، وكلما تيقن المسلم بوعد الله تعالى سهل عليه الصبر، وثبت على دينه، واستمر في الدعوة إلى الله جل وعلا. فاصبر إن وعد الله حق. ثم الله تعالى هنا زود المسلم والداعي إلى الله تعالى بالزاد الذي يطمئنه إذا سار في طريق الدعوة إلى الله، وصبر على الأذى، وصبر على تبليغ دين الله. فقال: واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فهذا هو الزاد في الطريق، في طريق الصبر والدعوة، لا أن تنشغل بمخططات الأعداء ومكرهم. نعم، المسلم يكون على بينة، ولكن لا يشغل قلبه بذلك، بل يقبل على الله جل وعلا. تأمل كيف قال: واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. تنشغل بالاستغفار، لأن الذنوب أيها الإخوة هي التي تمنع من النصر. تأمل إلى حال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، أصابتهم الهزيمة بسبب مخالفة واحدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فلا تظن أن العدو غلب، ولكن الحافظ أعرض، الحافظ أعرض، لأن المسلم إذا عصى الله تعالى وأعرض عن الله أعرض الله عنه، فلم بعد ذلك لا ينصره ولا يوفقه. ولذلك الله تعالى تأمل كيف ذكر في دعاء المؤمنين المجاهدين في سبيل الله: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تأمل كيف سألوا الله تعالى أولا مغفرة الذنوب، فهنا كذلك يقول: واستغفر لذنبك. والله تعالى يأمر نبيه أن يستغفر لذنبه. لو تبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة لا تجد ذنبا، وهذا فيه تهيج للأمة على الاستغفار. لما يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، أن يستغفر لذنوبه، فهذا فيه تهيج للأمة لأتباعه أن يجتهدوا في الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا، يسمع له في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، مع أنه لا ذنب له، ولكن هذا لعظم معرفته بالله. كلما كان العبد أعرف بالله كان أعظم استغفارا لله، لأنه يعرف أنه مهما عبد الله فلن يوفي حقه، لن يؤدي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له، عظمة الله تعالى لا تدركها العقول. ولذلك كلما كان الإنسان أقرب إلى الله وأعرف بالله كان أكثر استغفارا لله تعالى، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. واستغفر لذنبك، ثم كذلك مع التوبة والاستغفار يحثنا الله تعالى على الذكر. فالإنسان يدور بين هذين الأمرين، بين معاصي وذنوب يستغفر الله تعالى منها، ثم يقبل على طاعة الله وتسبيحه وذكره. فقال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وسبح بحمد ربك تسبيحا ملتبسا بالحمد، لأن التسبيح فيه تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به، ففيه التعظيم، ويدخل في قلبك التذلل لله تعالى. لما تسبح الله تقول: سبحان الله سبحان الله. ثم أيضا هذا التسبيح يكون ملتبسا بالحمد، والحمد هو شكر نعمة الله تعالى وإثبات الكمالات لله جل وعلا، وهذا فيه يعني إثبات المحامد لله والكمالات لله تعالى، كما أن التسبيح فيه نفي النقائص عن الله جل وعلا. وسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي يعني آخر النهار بعد صلاة العصر إلى المغرب، والإبكار في أول النهار بعد صلاة الفجر. ويدخل في هذه الآية صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن صلاة الصبح يعني تكون يعني قبل طلوع الشمس، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك هنا بالعشي والإبكار، فيدخل في هذا أول ما يدخل الصلاة، لأن الصلاة كلها تسبيح لله تعالى، صلاة الصبح وصلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، ويكون محافظا على غيرهما من الصلوات من باب أولى. ثم هذان الوقتان أيها الإخوة الأخوات وقتان فاضلان شريفان. فوقت الإبكار أول اليوم أول الصباح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس، حتى تطلع الشمس، يذكر الله. وعلمنا أذكار الصباح والمساء: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وهكذا أذكار كثيرة فيها التعظيم لله والتوكل على الله والاستعانة بالله. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يجلس إذا صلى الفجر جلوسا طويلا حتى يرتفع النهار، يذكر الله تعالى ويتلو كلام الله، ويقول: هذه غدوتي، وإن لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي. فالمسلم إذا افتتح يومه بذكر الله وتلاوة كلام الله يبارك الله تعالى له في أعماله وفي سائر يومه. وهذا الجلوس لذكر الله فيه خلوة بالله. لما تجلس لوحدك هكذا بعد الصلاة تسبح الله، تحمد الله، تكبر الله، تقول الأذكار، تعظم الله، هذا يجعل قلبك على صلة بالله تعالى، فينزل الله تعالى عليك السكينة والثبات والطمأنينة والتوفيق والألطاف الربانية. ولذلك كان الذكر لله تعالى أعظم زاد للثبات في طريق الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمسلم لا غنى له عن مثل هذه الخلوة مع ربه جل وعلا في أذكار الصباح والمساء، والله تجد أثرها حتى في عبادتك، في صلاتك تجد خشوعا في صلاتك، طمأنينة إذا حافظت على هذه الأذكار، لأن هذه الأذكار لو تتفكر فيها كلها استعانة بالله وتوكل على الله جل وعلا. فهكذا وقت الصباح، ثم كذلك بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا آخر النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. فالعبد يعني حتى لو قصر في يومه أو عصى الله تعالى، ثم في آخر النهار تاب إلى الله ورجع وأناب إلى الله وجلس يذكر الله تعالى في هذا الوقت المبارك، فهذا أدعى للقبول وأدعى لرضوان الرب جل وعلا عن هذا العبد. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: من افتتح يومه بذكر الله تعالى وختم يومه بذكر الله تعالى غفر له ما بينهما. فأيضا هذا وقت مبارك، كما قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فذكر الله تعالى أعظم زاد للمسلم في صبره ودعوته إلى الله جل وعلا. قال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، يعني دائما في كل وقت، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فهذا أعظم زاد للمسلم في حياته. تريد التوفيق في دنياك، في وظيفتك، تريد التوفيق في عبادتك، أن ينزل الله تعالى على قلبك الخشوع والطمأنينة، تريد التوفيق في بيتك مع زوجتك مع أولادك، والله خذ بهذه الوصية، خذ بهذه الوصية، استغفر ربك دائما وأكثر من ذكر الله تعالى في طرفي النهار، تجد والله كل خير في حياتك. فتأمل إلى هذه الوصية العظيمة، كيف يوصي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه بهذه الوصية في نهاية هذه القصة في هذه السورة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. سبحان الله، تأمل سورة غافر. لا ننسى الإخوة الأخوات مقصودها، وهو تحذير المجادلين بالباطل وإبطال جدالهم. فتأمل، ترجع الآيات بعد أن ينتهي هذا المقطع، يعني آيات طويلة مرت معنا في قصة الرجل المؤمن وموعظته لقومه، ثم بعد ذلك ختمها بهذه الوصية العظيمة وهذا التوجيه الجليل. ثم رجعت الآيات إلى مقصد السورة، وهو تحذير المجادلين بالباطل. ثم هؤلاء يعني ما أصابهم ما أصابهم من العذاب إلا بسبب جدالهم بالباطل واستمرارهم على هذا الجدال. فيكشف الله تعالى هنا في هذه الآية عن سر هذا الجدال، لماذا يجادلون بالباطل؟ هو الكبر الذي في القلوب. قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني بغير برهان بغير دليل، أتاهم من عند الله، إنما يعني يجادلون بأهوائهم وشبهات ما أنزل الله بها من سلطان. ما السبب في هذا؟ قال: إن في صدورهم إلا كبر. إن هذه نافية، يعني بمعنى ما في صدورهم إلا كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وإلا لماذا يجادل في آيات الله الواضحات البينات؟ لماذا يجادل؟ لماذا ما يتبع بل يعارضها برأيه وهواه؟ هذا في الغالب ما يكون إلا بسبب كبر في النفوس، يرى نفسه والعياذ بالله أكبر من أن يتبع الحق، أكبر من أن يستجيب لأخيه الذي ينصحه في الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهكذا بسبب الكبر الذي في الصدور يجادل بالباطل. قال إن في صدورهم إلا كبر. ولكن ما موقفك أمام هذا الكبر الذي في صدورهم وأمام جدالهم بالباطل؟ يطمئن الله تعالى نبيه، يطمئن المؤمنين، فيقول ما هم ببالغيه، ما هم ببالغي موجب كبرهم. هم بهذا الكبر يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يدفعوا حجج الله. فالله تعالى يبشرنا يقول ما هم ببالغيه، لن يبلغوا مرادهم من الجدال بالباطل، لن يدفعوا آيات الله، لن يبطلوا الحق مهما جادلوا بالباطل، فلن يبلغوا ولن يصلوا إلى موجب كبرهم، وهو الرياسة والعلو في الأرض ودفع آيات الله تعالى، ما هم ببالغيه. ثم أيضا يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم، يوجه أتباعه كيف يقابلون هذا الجدال بالباطل، ماذا يفعلون أمام هذا الكبر والعناد. قال فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ما لك حيلة أمام هذا الذي يجادل بالباطل ويتبع هواه وامتلأ صدره من الكبر؟ ما لك حيلة أمامه إلا أن تستعيذ بالله من شره، فاستعذ بالله. مثل الشيطان الرجيم الذي لا حيلة لك أمامه إلا أن تلجأ إلى الله، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فكيف تدافع عن نفسك ويعني تغلب شيطانك إلا بأن تستعين بالله وتستعيذ بالله؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهكذا يعني هذا يدلنا هنا في هذه الآية على أن الشر الذي عند هؤلاء بلغ مبلغا عظيما حتى كانوا كالشياطين. ما للإنسان حيلة أن يدفع شرهم إلا أن يستعيذ بالله جل وعلا. قال فاستعذ بالله، ثم يعلق القلوب به جل وعلا، يقول إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع، يسمع كلامك، يسمع استعاذتك والتجاءك إلى الله، ويسمع كلامهم وهم يجادلون بالباطل، فلا تحزن. إنه هو السميع البصير، يراك ويراهم ويرى تخطيطهم ومكرهم، فاطمئن. قال إنه هو السميع البصير. وتأمل هنا في هذه الآية، قال إنه هو السميع البصير، لكن في سورة الأعراف وفصلت لما ذكر نزغ الشيطان من الجان قال إنه هو السميع العليم، كما قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، كما في سورة فصلت وفي الأعراف قال إنه سميع عليم. فلماذا هنا قال السميع البصير وهناك قال السميع العليم؟ تأمل، الجواب واضح. هنا يعني الاستعاذة بالله تعالى من شر من؟ شيطان الإنس ولا شيطان الجن؟ شيطان الإنس، لأن هؤلاء من الإنس الذين يجادلون بالباطل، يعارضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر هنا البصير، لأن هؤلاء يعني تراهم بعينك، فناسب أن يذكر السميع، فالله يسمع أقوالهم، والبصير فيبصر حركاتهم، يبصر حركاتهم. ويعني الأمر هنا يتعلق بأمر محسوس، فهؤلاء من شياطين الإنس ويعني تراهم بعينك. فكذلك قال هنا إنه السميع البصير، يرى حركاتهم الظاهرة، لكن لما ذكر شيطان الجن وهو لا يرى يعني بالعين، بعين الإنسان، فقال الله تعالى إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم، يعلم يعني حال هذا الجان والشيطان، وإن غاب عنك أنت لا تراه بعينك، لكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، إنه هو السميع العليم. فهذا من التناسب اللطيف يعني في الآيات والكلمات. ثم قال الله تعالى بعد ذلك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. تأمل، يقول الله تعالى لما ذكر أن هؤلاء يجادلون بغير سلطان بسبب الكبر الذي في صدورهم، ذكر الله تعالى هنا براهين الحق، البراهين التي تدل على أن وعد الله حق كما مر قريبا، فاصبر إن وعد الله حق. فقرر الله تعالى هذا الوعد بهذه البراهين الواضحة، وكأنه يقول لهذا المجادل: انظر إلى حجمك أيها المجادل بالباطل، انظر إلى حجمك في هذا الكون، ماذا تساوي أنت؟ فكيف تتجرأ على أن تجادل في آيات الله؟ وانظر إلى آيات الله تعالى الواضحة، كيف لا تؤمن؟ فهذا الآن من هذه الآيات يبدأ يعني جدال في هذه الآيات، جدال بالحق، جدال وتقرير للحق من عند ربنا جل وعلا. فانظر إلى يعني مجادلة القرآن لهؤلاء في غاية الوضوح، أدلة وبراهين يراها كل أحد، وفيها نعمة على الناس، وفيها موافق يعني وهي موافقة للفطرة. فيقول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، حقيقة واضحة. انظر إلى السماوات الواسعة والأرض الكبيرة، انظر إلى السماء كيف رفعها الله بغير عمد، تدلك على عظمة الله تعالى. هذه المخلوقات، هذا العالم المشاهد، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، من خلق هذا الإنسان الضعيف. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالإنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة كيف لا يؤمن بعد ذلك بأن الله تعالى يعني قادر على إحياء الموتى، وأن وعد الله حق، وأن الله هو المعبود الحق؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف لا يعلمون وهم يرون هذه الحقيقة الواضحة التي لا يكاد أحد أن يجهلها؟ لكن الإخوة، العلم إذا كان بدون عمل، بدون عبادة لله، بدون إيمان بالله، لا يساوي شيئا. ما الفائدة من العلم إذا لم يقترن بالعمل؟ أنت تتعلم و تعرف هذه الحقائق حتى تعمل، حتى ترجع إلى ربك وتعظم الله. لكن هؤلاء لما لم يكونوا يعملون بهذه الحقائق، ففي الحقيقة كأنهم لا يعلمون شيئا. فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله. فلا بد المسلم إذن أمام هذه الحقائق أن يعني يراجع نفسه، يبتعد عن المعاصي والمحرمات. كيف أنت الآن ترى هذا الكون العظيم، المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض، ثم بعد ذلك ما يكون في قلبك خوف من الله، ما يكون في قلبك تعظيم لله وبعد عن المحرمات، وأنت تعيش في هذا العالم العظيم الذي يدل على عظمة الله؟ فيعني يخشى عليك أن تدخل بعد ذلك في هذه الآية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمسلم يربأ بنفسه أن يكون من هؤلاء الذين لا يعلمون الحقائق العظيمة. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعلم الحق إنما يكون بالعمل. ثم يعني مثل الله تعالى وصور حال هذا الذي لا يعلم كأنه أعمى، فقال: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لأن هذا الذي لا يعمل بموجب هذه الحقائق، يرى السماوات ويرى الأرض ويرى المخلوقات العظيمة، ثم لا يعبد الله تعالى ولا يصدق بوعد الله ولا يستعد للآخرة، فهذا كأنه لا يعلم، كأنه أعمى إذن في هذا الكون. أين بصيرتك؟ كيف ترى هذه المخلوقات العظيمة ثم لا تتوب إلى الله وما تستعد للقائه؟ فقال: وما يستوي الأعمى والبصير. الأعمى الكافر أو الجاحد للنعم، و الفاجر الذي لا يبالي بلقاء الله، ما يستوي بالبصير. وما يستوي الأعمى والبصير، البصير المؤمن الذي يبصر هذه الحقائق يعني فترسخ في قلبه فيعظم الله ويتوب إلى الله تعالى ويعبد الله وحده. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، يعني وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوون في كل شيء الإخوة، يعني هذا يعبد الله وهذا يسيء، لا يعبد الله أو لا يطيع الله أو يعصي الله، ما يستوون في الحياة الدنيا في السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما المسيء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الجزاء. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، يعني ما يستوون. قال قليلا ما تتذكرون، قليلا ما تتذكرون، يعني تتذكرون تذكرا قليلا لا ينفع. يعني الإنسان قد يخطر في باله نعم أني يعني أتوب إلى الله، هذا حق، هذا يعني لما يرى مثلا هذا الكون أو يسمع آيات الله يسمع الموعظة قد يخطر في قلبه يعني أن يرجع إلى الله. هذا تذكر الآن قليل، لو زاد قليلا في هذا التذكر ويعني أقبل بقلبه على الله تعالى وصدق مع الله لانتفع، لأنه زاد في التذكر والمحاسبة لنفسه. أما إذا وقف مع التذكر اليسير جدا بحيث أنه يعني فقط يخطر على باله خطرات ثم بعد ذلك ما يبالي بيعني الاستعداد للقاء الله تعالى وما يتذكر وما يحاسب نفسه فما ينفع هذا التذكر. فهذه الآية فيها إرشاد إلى أن الإنسان عليه أن يقبل بنفسه على محاسبتها وعلى التذكر بما يعلم. وتأمل إلى يعني جمال الترتيب هنا، ذكر أولا يعني العلم ثم ذكر التذكر، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم في الآية الثانية قال قليلا ما تتذكرون، لأن التذكر ينشأ عن العلم. إذا تفكرت في مخلوقات الله علمت الحقيقة، ثم بعد أن تعلم الحق وتعرف عظمة الله تعالى تتذكر فتعمل بموجب هذه الحقائق العظيمة بموجب هذا الإيمان فتتوب إلى الله وترجع. قال قليلا ما تتذكرون، وفي قراءة الجمهور قليلا ما يتذكرون بالياء، يعني هذا يرجع إلى الناس كما قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم كذلك قال قليلا ما يتذكرون. ثم يقول الله تعالى بعد أن ذكر البراهين التي تدل على أن الساعة حق ووعد الله حق أثبتها وقررها، قال إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يصدقون لا يؤمنون. وتأمل كيف يقول ولكن أكثر الناس، لما يسمع المسلم هذه الكلمة يخاف. نعم أنت عندك تصديق، لا شك كل مسلم عنده تصديق باليوم الآخر والقيامة، لكن الإخوة ما الفائدة من هذا الإيمان والتصديق إذا لم يثمر العمل، إذا لم يثمر الاستعداد للقاء الله والاستعداد ليوم القيامة. وذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني يخطب في الناس يقول يا أيها الناس إما أنكم مصدقون فأنتم حمقى، وإما أنكم مكذبون فأنتم هلكى. كيف مصدقون فأنتم حمقى؟ يقصد من يصدق بالساعة ويصدق بالجنة والنار والحساب والأهوال ثم لا يستعد. تخيل إنسان يؤمن بالساعة إيمانا لا ريب فيه ثم لا يستعد، هذا ماذا تفسر مثل هذا؟ إلا أن يكون ماذا كما قال عمر بن عبد العزيز، قال أحمق. يعني الآن الواحد في الدنيا إذا كان يعرف أنه سيمتحن مثلا بعد أيام عنده امتحان أو يعني سيخوض يعني مشروعا لابد له من الاستعداد، إذا ما استعد يقول عن الناس هذا جاهل هذا أحمق، فكيف بمستقبلك الحقيقي مصيرك الجنة أو النار كيف لا تستعد وأنت تصدق؟ قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالمسلم إذن عليه أن يقبل على الاستعداد للقاء الله تعالى. اسأل نفسك هل أنت الآن مستعد للقاء الله؟ كيف ستقابل ربك جل وعلا؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أما الذي لا يؤمن يعني ما يصدق بالساعة ويكذب بها فهذا هالك في نار جهنم خالدا فيها. لكن المؤمن أيضا عليه أن يحاسب نفسه. هذه الآيات الإخوة نقرأها، بعض الناس ما يقرأ مثل هذه الآيات يعني يظن أنها فقط لمخاطبة المشركين، وهذا من أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين فهم القرآن والتأثر بالقرآن. بل المسلم يقف عند كل آية ويستفيد منها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نقف عند هذه الآية وأختم هذه الحلقة بفائدة لطيفة أيضا هنا. يعني في سورة طه الله تعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها بدون اللام، وهنا أكد فقال إن الساعة لآتية. انظر إلى دقة القرآن، حكمة الله في كل شيء، في أي حرف يزاد في القرآن له يعني سبب وحكمة. الخطاب لما كان مع موسى، وموسى لا يشك أبدا في الساعة، فما يحتاج الخطاب إلى تأكيد. أنت تخاطب إنسانا لا يعني ينكر وغير يعني شاك، فما يحتاج أن تؤكد كلامك. فقال الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لكن هنا لما كان الخطاب أصالة يعني مع الكفار وجدال الكفار، فناسب أن يؤكد يعني إتيان الساعة، فقال إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا ويرزقنا اليقين حتى نقبل عليه جل وعلا ونكثر من ذكره ونستعد للقائه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.